الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ثم اما بعد باب بيان كون الصلاه قصدا والخطبه قصدا عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. وصلنا إلى قول جابر رضي الله عنه وأرضاه قال جابر ويقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد أما بعد قوله ويقول أما بعد أما بعد في اللغة قالوا هي كلمة تفصل ما بعدها عما قبلها هي كلمة تفصل ما بعدها عما قبلها. وذهب جماعة من المحققين من أهل العلم إلى استحباب قول الخطيب بعد الحمد بعد أن يحمد الله وأن يثني عليه أن يقول أما بعد تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال بهذا جماعة من أهل العلم كشيخ الإسلام تيمية والإمام ابن القيم. قال شيخ الإسلام قال ويخاطب الناس بقول أما بعد. وقال الإمام النووي كذلك وابن حجر والصنعاني بهذا. الصنعاني قال رحمه الله وظاهره أنه كان صلى الله عليه وسلم يلازمها أي قول أما بعد في جميع خطبه. قال وظاهره أنه كان صلى الله عليه وسلم يلازمها في جميع خطبه أي أنه في جميع خطبه كان صلى الله عليه وسلم يقول أما بعد. وقد عقد الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه في صحيحه بابا فقال باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد. باب من قال في الخطبة بعد الثناء أي بعد الحمد والثناء على الله قال باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد فيصدر الكلام أيها الإخوة بأما بعد. واختلف العلماء من الذي قال من أول من قال أما بعد فقال بعضهم داود عليه السلام وهذا قول الله تعالى وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. والصواب خلاف ذلك أيها الإخوة أن فصل الخطاب اللي هو الفصل بين الناس في الحكم هذا فصل الخطاب الفصل بين الناس بالحكم والحكم بالعدل والحق. قال وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب فقال فصل الخطاب قوله أما بعد. قال آخرون أول من تكلم بأما بعد قس ابن ساعدة وهذا من فصحاء العرب وقالوا أقوالا أخرى لكن أما بعد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستخدمها ويفصل الكلام ما عما بعده يفصل ما بعده عما قبله فيثني على الله عز وجل ثم يقول أما بعد. والعلماء يقولون أما بعد شرط مقدر فهي أصلا هي حرف تتضمن الشرط بل تتضمن فعل الشرط كان كما تقول أما بعد كان تقول مهما يكن من شيء بعد هكذا قال سيبويه قال أما بعد أي مهما يكن من شيء بعد ثم يتكلم بما شاء أن يتكلم. قال أما بعد فإن خير الكلام كتاب الله. أما بعد أيها الإخوة بعدها الأصل أن تتبع بالفاء الأصل أن تتبع بالفاء يعني في اللغة أما بعد تأتي بعدها بحرف فاء وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم قل أما بعد فإن كذا، أما بعد فيا أيها الناس، تتبعها بالفاء، هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما قال أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله. وهذا هو المقدم عند المحققين من النحويين، إنه أما بعد بعدها تكون حرف، أما بعد فاسمعوا لكلام الله، أما بعد فيا أيها الناس، فاء في حرف فاء، هذا هو المقدم من أقوال المحققين. وخالف الإمام ابن عقيل شارح الألفية، خالف الإمام ابن مالك في ذلك، فقال لا، يعني يجوز أن يقول أما بعد دون أن يتبعها بالفاء. وأتى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. فقال أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، فقال أما بعد دون أن يقول فاء، فقال ما بال رجال مباشرة. فقال أهل العلم في هذا الحديث، قال إنما جاء هذا الحديث على تقدير أما بعد فأقول، فهنا مقدر القول، فقول أما بعد ما بال رجال يشترطون، كأن التقدير أما بعد فأقول ما بال رجال، فهي على حكاية القول، فلذلك لم يأتي بالفاء هنا. على كل، يعني السنة أن يأتي بالفاء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في الخطب، فيقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله. هذه الكلمة أيها الإخوة هي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح بها خطبه عليه الصلاة والسلام، يفتتح بها خطبه، وهذه من خطبة الحاجة أيها الإخوة، من خطبة الحاجة كان النبي يستفتح بها خطبة، يستفتح بها كلامه أو تشهده. طبعا اختلف هل يفتتح بها الخطبة خطبة الجمعة أو لا، كان النبي يفتتح كلامه ويفتتح تشهده بخطبة الحاجة. خطبة الحاجة، ما هي خطبة الحاجة؟ في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة. ما هي خطبة الحاجة؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ثم إلى آخر ما يذكره الخطباء في يوم الجمعة، وهذا رواه أبو داود والنسائي. إذن علمنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة، علمنا النبي، في رفض عند أبي داود قال في خطبة الحاجة في النكاح وغيره، في النكاح وغيره. فإذا أراد واحد أن يخطب مثلا فتاة أو نحو ذلك، أو قوم يخطب فتاة، فأول شيء يصدرون المجلس بخطبة الحاجة اللي مثل خطبة الجمعة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إلى آخر خطبة الحاجة، هذه اسمها خطبة الحاجة. قال في خطبة الحاجة في النكاح وغيره. وقد ذكر الإمام النسائي على هذا الحديث بابا بقوله باب كيفية الخطبة، باب كيفية الخطبة. فكأن الإمام النسائي رحمه الله يبين أنه الخطيب يبتدئ بهذه الكلمات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها لابن مسعود. وكذلك البيهقي ذكر هذا الحديث وبجعل عليه بابا بقوله باب كيف يستحب أن تكون الخطبة، كيف يستحب أن تكون الخطبة. فيتضح من صنيعهما أنهما يريان مشروعية الإتيان بخطبة الحاجة، يريان مشروعية الإتيان بخطبة الحاجة، كيف تكون الخطبة، وأن هذا الأمر يكون في خطبة الجمعة وفي غير خطبة الجمعة كفي المجالس العامة. كذلك كان يستفتح كلامه كما في حديث مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد قال الحمد لله نستعينه ونستغفره، فكان يستفتح عليه الصلاة والسلام كلامه بهذا. طبعا بعض العلماء خالف هذا، قال نعم الخطبة خطبة النكاح تفتتح بهذا، نعم اللي هي عند طلب النكاح الحاجة عند النكاح يقال هذا الكلام، وكذلك في المجالس العامة نعم، أما التزام الخطيب بهذه الخطبة دائما التزام بافتتاح الخطبة بهذه الكلمة دائما، قال هذا محدث. وهذا قال الشيخ بكر أبو زيد، قال افتتاح خطبة الجمعة بخطبة الحاجة الواردة في حديث ابن مسعود قال من محدثات الخطبة، يعني الالتزام بهذا الافتتاح يقول هو من محدثات الخطبة، من الأمور المحدثة، من الأمور. بل بعض العلماء في هيئة كبار العلماء في السعودية قالوا افتتاح الخطبة والالتزام بهذا دائما يعد بدعة، والصواب يقول خلاف ذلك، الصواب خلاف ذلك. بل صنف الشيخ الألباني رحمه الله مصنفا في خطبة الحاجة، وجمع فيه الروايات الواردة في خطبة الحاجة، وبين أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستفتح مجالسه عليه الصلاة والسلام بهذا بخطبة الحاجة، فكذلك نحن يسن لنا هذا الأمر، كما فهم الإمام البيهقي والإمام النسائي، كما فهم البيهقي والنسائي الاستفتاح بخطبة الحاجة ليس من البدع وليس من محدثات الأمور، بل أقل ما يقال فيه إن لم نقل هو سنة، أقل ما يقال فيه إنه جائز، يعني الذي يلتزم بهذا لا نقول ارتكب أمرا محدثا، بل نقول هو جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح كلامه وتشهده بهذا عليه الصلاة والسلام. هنا ماذا قال جابر؟ كان يقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله. خير الحديث، الحديث أيها الإخوة إما أن يكون خبرا، وإما أن يكون حكما، وإما أن يكون قصة. الحديث الكلام، أي حديث إما أن يكون خبر أو قصة أو حكم. فالقرآن فيه أخبار وفيه أحكام وفيه قصص، القرآن فيه أخبار وفيه أحكام وفيه قصص. فالأخبار أصدقها، والأحكام أعدلها، والقصص أكثرها اعتبارا. فقال فإن خير الحديث كتاب الله، فخير الأخبار أصدقها، وخير الأحكام أعدلها، وخير القصص أكثرها اعتبارا. وكل هذا أين يا إخواني؟ في القرآن. في القرآن أحسن الأحكام، والله عز وجل قال الله نزل أحسن الحديث، الله نزل أحسن الحديث، فكتاب الله فيه خير الأحكام وخير القصص. فذلك هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن خير الحديث كتاب الله، فإن خير الحديث يقول، والنبي قال أصدق الحديث في رواية، أصدق الحديث كتاب الله. أيهما أبلغ، خير الأصدق؟ أيهما أبلغ وأشمل، خير أم أصدق؟ خير أشمل، خير أشمل. لما؟ لأن أصدق تأتي في الأخبار غالبا، لكن خير يدخل فيها الأخبار والأحكام والقصص. خير الحديث، أصدق الحديث، قالوا خير الحديث أبلغ وأشمل وأعم، لأنه يدخل فيها القصص والأخبار والأحكام. ولذلك لما مدح الله المؤمنين بل المتقين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم، قالوا صدقا، قالوا حقا، ماذا قالوا؟ خيرا، قالوا خيرا، ولم يقل قالوا صدقا مع أنه صدق، ما لم يقل قالوا حقا مع أنه حق، لكن قالوا كلمة تشمل كل هذا، تشمل الحق وتشمل الصدق. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم، قالوا خيرا، خيرا. وذا كان الابتداء بها، قال فإن خير الحديث كتاب الله، فإن خير الحديث كتاب الله، خير الحديث كتاب الله، خير لنا أيها الإخوة، كلام ربنا ومولانا خير لنا في ديننا ودنيانا، خير لنا في ديننا ودنيانا، لا يوجد أفضل من كلام الله عز وجل. الفرق بين كلام الله وكلام البشر كالفرق بين ذات الله وذوات البشر، وفضل كلام الله على خلقه أو فضل كلام الله على كلام البشر كفضل الله على خلقه. الله عز وجل كلامه صفة من صفاته، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فأجره حتى يسمع كلام الله. وهذه أيها الإخوة الكلمات كان عليه الصلاة والسلام يقولها ويكررها ليس مرة واحدة، كان يعلمه لأصحابه أن يقولوا دائما خير الحديث كتاب الله، فإن خير الحديث كتاب الله، أمرهم أن يتعلموا خير الحديث، وقال خير الحديث كتاب الله، وكررها مرات حتى يترسخ هذا في النفوس. ثم قال وخير الهدى، هذه رواية، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، هذه رواية، خير الهدى هدى محمد، وفي رواية أخرى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فتجد بعض الخطباء مثلا ينطقون يقولون وخير الهدى هدى محمد عليه الصلاة والسلام، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا صحيح وهذا صحيح، هذا وارد وهذا وارد، ضبط خير الهدى وضبط خير الهدي، خير الهدى وخير الهدي. طب هل هناك فرق بين الهدى والهدي؟ هل هناك فرق بين الهدى والهدي؟ نعم، قالوا الهدى نوعان، الهدى نوعان، هدى دلالة وهدى إرشاد، الهدى نوعان، هدى دلالة وهدى إرشاد. فهدى الدلالة والإرشاد الذي هو بمعنى الدلالة إلى الخير، التوجيه، قال الله تعالى وأما ثمود فهديناه، قال الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقال الله تعالى إنا هديناه السبيل، دلالة، دللناه أرشدناه، قال الله تعالى هدى للمتقين، هدى يعني دلالة للمتقين، إن هذا القرآن يهدي التي يقوم، أي يدل يرشد، فهدى وإرشاد. والنوع الثاني أيها الإخوة بمعنى التوفيق، بمعنى التوفيق، كما قال الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فهذا بمعنى هدى التوفيق. فلما يقول خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كان يقول خير الهدى، خير السبيل، سبيل محمد عليه الصلاة والسلام، خير شرح الصدور وتوجيه القلوب وهداية التوفيق عن طريق محمد عليه الصلاة والسلام. وأما قوله صلى الله عليه وسلم وخير الهدي، قالوا الهدي ما هو؟ الهدي السيرة، الطريقة، خير الهدي، خير طريقة، خير سيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. الهدى الهدي بمعنى الطريقة والسيرة، ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتمسك بهدي بعض الصحابة. مثلا من أمرنا أن نتمسك بهدي من؟ طريقة من نأخذ؟ عمار، الترمذي روى وأحمد في المسند، الإمام الترمذي في السنن سند صحيح من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، وتمسكوا بعهد ابن مسعود، وتمسكوا بعهد ابن مسعود قال واهتدوا بهدي عمار، قال واهتدوا بهدي عمار، عمار بن ياسر، قال اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. وهذا فيه إشارة خفية كذلك إلى أن أبا بكر رضي الله عنه سيكون الخليفة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال أول شيء اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، وقدم أبا بكر على عمر لمنزلته ولأنه سيكون الخليفة قبل عمر، فقال اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، قال وتمسكوا بعهد ابن مسعود، ثم قال واهتدوا بهدي عمار، واهتدوا بهدي عمار. طب واحد يقول خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، نقول نعم، خير الهدي هديه وربى أصحابه على خير الهدي، فهو القدوة لنا وهم القدوة لنا، لأن هذه التربية تربية النبي عليه الصلاة والسلام، فهم اقتدوا بأحسن الهدي، فنحن نأخذ أحسن الهدي منهم، خير الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وخير الهدي أيضا أخذه عمار، فقال عليه الصلاة والسلام واهتدوا بهدي عمار. إيش هدي عمار؟ طريقة عمار، سيرة عمار ابن ياسر، يعني اقرأوا سيرة عمار ابن ياسر. ترى عمار ابن ياسر صحيح الصحابة الناس بيعرفوا إيش عنه فقط، اللي هي موقف لما قتل أبوه وطعنت أمه أمامه، ثم بعد ذلك هو تلفظ لفظ الكفر ولم يرد هذا اللفظ ولم يطمئن قلبه له ولكن قلبه اطمأن بالإيمان. هذا الناس الذي هؤلاء الناس يعرفون الموقف عن عمار بن ياسر هذا الموقف، لكن عمار له مواقف كثيرة، عمار رضي الله عنه له مواقف كثيرة، وويح عمار تقتله الفئة الباغية، تقتله الفئة الباغية. ورضي الله عنه قال لقد كان آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه تقتلك الفئة الباغية، ويح بن سمية تذكر هذا لما حدثت معركة صفين، وقال لما دخل بين وهو كان مع صف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يقصد بالفئة الباغية اللي هي فئة معاوية رضي الله عنه وأرضاه. فإذا عمار تمسكوا بهديه، تمسكوا بطريقته، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هدي محمد. فرقنا سابقا بين محمد وأحمد، قالوا محمد هو مجمع الصفات الحميدة، وأحمد هو الذي بلغ الغاية في كل صفة من الصفات. محمد اسمه عليه الصلاة والسلام محمد واسمه أحمد، فمحمد هو مجمع الصفات الحميدة، وأحمد هو الذي بلغ الغاية في كل صفة من الصفات، بلغ الغاية، فهو مجمع الصفات الحميدة، الكرم، الجود، الشجاعة، القوة، العلم، الحلم، مجمع الصفات، وأيضا بلغ الغاية في العلم البشري والغاية في الحلم البشري، فهو أحمد. فهو محمد جمع هذه الصفات، وأحمد بلغ الكمال البشري في كل صفة من هذه الصفات صلى الله عليه وآله وسلم. فقال وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طيب لو بعض الناس بقول وخير الهدي في خطبة الجمعة قال وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، خير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هل يجوز أن يقول خير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل يجوز ذلك؟ الخطبة أيها الإخوة كما قلنا سابقا لم يتعبدنا الشرع فيها بألفاظ معينة، الشرع لم يتعبدنا بالخطبة بألفاظ معينة، ولذلك قلنا لو واحد افتتح بغير خطبة الحاجة فيش مشكلة، بل هناك خلاف في التزام خطبة الحاجة كما ذكرنا، لكن الخطبة لا يوجد ألفاظ محددة بخلاف التشهد، كان عليه الصلاة والسلام يقول الصحابة يعلمنا التشهد إيش؟ كما يعلمنا السورة من القرآن، كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فلذلك لا يجوز واحد يزيد لفظ على التشهد. فقلنا من الأخطاء الشائعة عند الناس أنه إذا جلس للتشهد قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، هذا خطأ، خطأ أن تزيد هذا اللفظ. نعم هو سيدنا، بل هو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، لكن خطأ أن تزيد هذا اللفظ، لأنه هو الذي علمنا ذلك ولم يعلمنا أن نقول سيدنا، فقال كما يعلمنا السورة من القرآن، هل يجوز أن تزيد لفظ على السورة في القرآن؟ لا يجوز، لا يجوز أن تزيد حرفا في القرآن، لا يجوز. كذلك التشهد لا يجوز أن تزيد كلمة، النبي ما قال سيدنا محمد ولا علم الصحابة رضي الله عنهم، فلذلك الأصل تلتزم باللفظ، اللهم صل على محمد، فتقول اللهم صل على سيدنا محمد. طيب في خطبة الجمعة، خطبة الجمعة ليس لها ألفاظ معينة، ليس لها ألفاظ معينة، فلذلك لو قال سيدنا محمد خير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الأصل أنه لا حرج، ولكن الأولى والأحسن أن يذكر خطبة الحاجة كما قالها عليه الصلاة والسلام، أن يذكر خطبة الحاجة كما قالها عليه الصلاة والسلام. وقد سئل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمة الله تعالى عليه على نذكر سيدنا محمد ونقول محمد في الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام حتى خارج الصلاة، قال الأفضل الاقتصار على ما ورد في الأحاديث، الاقتصار على ما ورد في الحديث. بل أيها الإخوة بعض الناس يقول لا، الأدب مقدم على الطاعة، هذا من سوء فهمه، يقول الأدب مقدم على الطاعة، فالرسول قال اللهم صل على محمد هكذا علمنا، فقال أدبا مع، نقول لا سيدنا محمد، نقول لا الطاعة عين الأدب، الطاعة عين الأدب، يعني واحد يكون مطيع هو عين الأدب أن يكون مطيعا، فأن تلتزم بالألفاظ النبوي قالها أفضل. الاقتصار على ما ورد في الأحاديث، يقول الشيخ محمد بن إبراهيم قال الاقتصار ما ورد في الأحاديث أفضل، وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل وأكمل حتى في خطبة الحاج. قال وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، قال وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. ما معنى البدعة لغة واصطلاحا، وما هي أقسام البدع عند العلماء، وما الفرق بين البدعة والمصلحة المرسلة؟ إن شاء الله نكمل الدرس القادم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه.
في زمن الفتح منهم مع علي ومنهم مع معاوية رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ومنهم من اعتزل. طب ألا يستدل بهذا الحديث أنه كان الأولى الوقوف مع علي؟
هذا اللي حققه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
أولى من اللي اعتزل.
ابن تيمية يذكر رحمه الله أن أولى الطائفتين بالحق بالنص، أولى الطائفتين بالحق، أن الأولى الوقوف مع أهل الحق، وأن من اعتزل فتنة يعني كذلك جانب الصواب من الصحابة رضي الله عنهم جميعا. فاستدل بهذا فئة الباغي، من قال تقتله أولى الطائفتين بالحق، أولى الطائفتين بالحق يعني في حق المسألة.
سلام من باب اتباع كمان هدي عمار.